روحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين
وأمن حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين.
أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الندى الفضائية وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم وحلقة الخميس والكلام عن أنواع الهجر. وما زلنا بفضل الله تعالى بصدد الكلام عن هجر التدبر. ويعني قمنا بمقدمة طويلة جدا يعني استغرقت أكثر من 14 حلقة أو 15 حلقة على ما يعني أذكر. تكلمنا فيها عن مقدمة وتعريف التدبر، ثم انتقلنا إلى كيفية تدبر النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ثم تدبر الصحابة، ثم تدبر التابعين، ثم عرضنا لبعض أنواع التدبر في الآيات الكونية. وأظن كده دي مقدمة طويلة جدا. محتاجين بقى نعرف كيف نتدبر القرآن، كيف نتعامل مع القرآن من وجهة التدبر. يعني معكم في هذه الحلقة ضيف عزيز علينا ويعني بنرحب به مرة ثانية في قناة الندى الفضائية، الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم فضلتك.
مرحبا شيخنا، شكرا
الله. نورتنا مولانا.
عزك الله.
الله يرفع قدرك. افتقدناك يعني في حلقات سابقة.
افتقدت في الصف.
الله يرفع قدرك، ربنا يفيك. أثناء البحث عن المدخل للتدبر أو إن شئتم فقولوا مفاتيح للتدبر، وقفت على كتاب غاية في الروعة أو بحث منشور في كتاب، اسم البحث أو الكتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. ومن باب نسبة الفضل للعلماء، تمام، صاحب الكتاب هو الدكتور خالد عبد الكريم اللحام، من باب نسبة العلم إلى أهلي والفضل إلى أهلي. ولما تكلمت مع الدكتور محمد وعرضت عليه أن احنا نأخذ هذه المفاتيح التي أتى بها الدكتور خالد، يعني الشيخ قال لي أن هذا الكتاب هو من أفضل الكتب الموجودة أو من أفضل الأبحاث الموجودة التي تتكلم عن التدبر. صح شيخنا؟
لا شك شيخنا.
طب عايزين نتعرف بقى على الكتاب واسم الكتاب. لفت انتباهي مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، ربط أظن جميل جدا يعني. ولو في نبذة سريعة كده عن مؤلف الكتاب.
نعم، سبحان الله. إن الحمد لله أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذه الرحلة المباركة التي ابتدأتها فضيلتك في قضية التدبر، وقفنا فعلا على تلك الجائزة من الله تبارك وتعالى، وهو كتاب الدكتور خالد اللحام حافظه الله تعالى، وهو سعودي الجنسية وتخرج في جامعة الإمام بالسعودية، ورحمه الله أبوه كان من أهل العلم والقرآن، كان مشهورا بالعلم والقرآن، والشيخ كان محفظا في دور تحفيظ هناك في المملكة، وكان له اهتمام عظيم بالقرآن العظيم، وله كتب أخرى أيضا في المفاتيح، عمل كتاب سماه مفاتيح السنة وقوة الإنسان، مفاتيح السنة أو مفاتيح تدبر السنة وقوة الإنسان،
كله تدبر
كله
مفاتيح
مفاتيح
نعم.
وعمل كتابا أيضا في نفس المعنى مفاتيح إقامة الصلاة
نعم.
وإقامة العبودية لله
ما شاء الله،
مفاتيح إقامة الصلاة وإقامة العبودية لله. فهو حقيقة جائزة أعطاه الله تبارك وتعالى ورفعه إلى هذه الدرجة، إلى أن كتب هذا الكتاب الذي نحسبه حقيقة في بابه وهو التدبر، كتاب له يعني أسلوب عصري جميل، ويهدف إلى 10 مفاتيح يعلمها لقراء القرآن والمبتدئين يصلون بها بفضل الله تعالى إلى التدبر. ولا شك أن هذا يعني منهجه فيه منهج سليم بفضل الله تعالى، ليس فيه شطط وليس فيه تجاوز.
نعم،
هذا هو الأمر الأول. أما عنوان الكتاب فهو حقيقة أخذ المؤلف من القرآن العظيم أن الله تبارك وتعالى تكلم عن المفلحين، وقال تعالى يعني في آيات كثيرة إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الكافرون، فتكلم عن ما يوصل إلى النجاح في الحياة، ما يوصل إلى النجاح في الحياة، النجاح بمعنى السعادة، وهذا وارد أيضا في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فجعل النور هو القرآن العظيم، هو أنه يحيي الإنسان ويجعله يسعد في حياته التي يسعد
الله جميل.
أو التي يعيشها
نعم.
فحقيقة الكتاب بنصفه الثاني وهو قوله والنجاح في الحياة، تكوين الإرادة على النجاح والاستمرار لا يكون إلا بتدبر الكتاب وفهم حقائقه
نعم.
أن الدنيا أفضل من الآخرة، وأن الدنيا دار ابتلاء، وأن ما عند الله خير مما في الدنيا، مفاتيح كثيرة جدا جدا أشار إليها في رؤوس مفاتيح التدبر، حتى يعيش الإنسان في الدنيا عيشة هنيئة ويتكون مقدمة لسعادته كذلك في الآخرة. وهو هذا يشير إلى قول بعض الصحابة والتابعين لما قالوا الدنيا أو إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله تبارك وتعالى والعيش مع كتابه العزيز.
يعني أنت عايز تقول حضرتك أن القرآن هو جنة الدنيا
حقيقة،
ومن تدبر القرآن كان ممن أنيس
أفلح.
أيوة نعم،
أفلح وسعد
نعم، وعاش مع رب العزة
وعاش
خلال كلامه.
فهو إذن يضع إطلاقية عظيمة جدا
نعم.
أن كل صور النجاح ممن كونوا أموالا وكونوا مناصبا وغيرها، هذه كلها صور ليست هي حقيقة السعادة والنجاح
نعم.
إنما النجاح أن تقيم أخلاقا وأن تزداد تقوى وأن تزداد من الله عز وجل قربا، الذي بيده الحياة وبيده
نعم.
الموت، والذي بيده الدنيا وبيده الآخرة. فالمؤلف حقيقة شيخنا بيضعنا بهذا العنوان على أن مفاتيح السعادة والنجاح لا تكون إلا في التدبر بكتاب الله. وهو هنا يفسر التدبر بمعنى العمل، وهو قول الصحابة وقول التابعين أن التدبر هو العمل، فجعل إقامة العمل بالقرآن هو النجاح والفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.
كما قلنا من قبل أن التدبر هو وسيلة
إلى العمل.
إلى العمل
صحيح،
فبالتالي لابد من ربط الاثنين
بالضبط كده. وهو يعني المؤلف رحمه الله يجعل أن التدبر الذي يوصل إلى العمل هو سر النجاح لمن يراه الناس من الكبار من أول الصحابة إلى يومنا هذا. والقرآن يصنع المعجزات، والقرآن يصنع ويغير من أخلاق الناس، ويغير من أخلاق ذميمة إلى أخلاق كريمة
نعم.
وكان الصحابة على هذا والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا،
وإحنا حكينا كثيرا في هذا من خلال القصص
الصحابة
والتابعين،
وسنكمل هذا وذاك يعني قصص كثيرة جدا لا تنتهي أبدا في تحول الناس إلى حياة السعادة
نعم.
لا شك أننا لا نقر بسعادة إلا لمن تدبر كتاب الله وأقامه في نفسه
نعم.
وهذا اصطفاء عظيم جدا، من أخص ما يصطفي الله أهل القرآن أن يصطفيهم لتدبر كتابه فتتحصل لهم السعادة فتأنى حياتهم. فهو حاله على ما فقد من الدنيا ليس حزينا وليس كئيبا وليس متحسرا على ما فقد من الدنيا، يحزن بفقد صلاة في جماعة أكثر من حزني على فقد 1000 جنيه، وهكذا حياتهم سعيدة فعلا بإيصال حقائق القرآن عن طريق التدبر.
أنا استحضرت آية في كلام حضرتك لقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
حقيقة.
هل من الممكن أن نستحضر هذه الآية مع كلام حضرتك في موضوع التدبر؟
هذا الاصطفاء إنما هو اصطفاء التدبر والفهم نعم. لأنه قسم الناس بعدها تجاه القرآن
إلى ثلاثة
أقسام. نعم. فجعل
منهم ظالم لنفسه،
ومنهم مقتصد،
ومنهم سابق بالخيرات.
نعم. فجعل السابقون بالخيرات وهم أهل السعادة.
نعم.
الذين حصلوا التدبر مع تحصيل حفظ الكتاب وجمعيه في صدورهم، جعل ذلك هم السابقون الذين عملوا به وأقاموا.
بس في الآخر رب العزة قال جنات عدن.
صحيح. للجميع. وهذا لا يكون إلا لكرامة القرآن.
نعم.
في صدور أهله.
نعم.
في صدور أهله.
نعم.
وطبعا الظلم المراد ظلم له حده. نعم. ليس مطلقا.
نعم.
وإلا فإن من يفجر بالقرآن إنما يستحق العقوبة عند الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يقرؤون القرآن كما في الحديث لا يجاوز حناجره.
نسأل الله السلامة.
فحقيقة المؤلف ربط ربطا عظيما، وجعل تكوين الإرادات لتحصيل السعادات في الدنيا والآخرة مرتبط بالقرآن وحده.
نعم.
فهذا طبعا احنا ننصره في كل حلقاتنا المتعلقة بهذا الكتاب إن شاء الله.
إن شاء الله. وقبل ما ندخل بقى على المفتاح العشر.
أيوة.
التي ذكرها صاحب البحث، انا بس بنوه يعني تنويه ربما يكون كان من المفروض ان هو ينوه في بدايه الحلقه على ارقام الاتصالات من اراد ان يعني يحدث مداخله معنا في هذا الموضوع تحديدا، ننتظر اتصالات حضراتكم. ومن اراد ان يرسل رساله عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك وعنوان الصفحه /الندى ALM. قلت بس التنويه ده. ندخل بقى على اول مفتاح من مفاتيح التدبر اللي ذكرها الباحث عليه رحمة الله في كتابه، ألا وهو حب القرآن. يعني بدأ بداية
خطيرة
جدا.
هي بداية البدايات.
هي بداية البداية.
طاقتان في قلب كل إنسان.
نعم.
طاقة الحب والكره.
نعم.
أخص ما يكون في العبودية أن يحبب إلى الإنسان أشياء ويبغض إليه أشياء.
نعم.
فرب العالمين أقام عليها قضية الهداية والضلال، فحبب إلى أقوام الهداية وما يتصل بها من الإيمان والطاعة وقراءة القرآن.
تمام.
وبغض إلى أقوام الهداية فأحب الضلال وما يتصل بها من الفسوق والعصيان.
سلم يا رب.
فهما طاقتان عظيمتان هما في القلب، لا سلطان على القلب إلا لله.
نعم.
فقال تعالى عن نفسه في سورة الحجرات: وحبب إليكم الإيمان.
نعم.
فهذا هو محض أمر ليس إلا لله.
نعم.
أن يحبب الله إلى العبد الكتاب،
هو اصطفاء من الله لبعض عباده.
لبعض عباده.
نعم.
لما يرى ما سيأتي في هذا المفتاح بالذات، وهو الوسائل.
نعم.
التي ذكرها المؤلف أن أول الوسائل للحصول على محبة القرآن،
هو ذكر عدة مسائل منها القلب آلة الفهم والعقل.
صحيح. فوإذن
دي المسألة الأولى.
وإحنا
نأخذ عناوين الكتاب وإن شاء الله حضرتك تعلق عليها.
بالضبط يا شيخنا، زي ما حضرتك يعني رسمت لهذه المفاتيح. لكن أنا أذكر في البداية أن الحب والكره قضية محض تفضل من الله تبارك وتعالى.
نعم. نعم.
وتكون باستعانة المرء أن يحبب الله عز وجل إليه الطاعات، وأن يحبب إليه القرآن، وأن يحبب إليه أن يفهم القرآن، وأن يحبب إليه التدبر. هذا الحب اللي هو تعلق القلب والاشتياق والميل إليه، كلمة حب القرآن، حتى نميزه عن بقية المفاتيح التي تأتينا إن شاء الله.
نعم.
فهو إذن يتكلم في أمر ينبغي للناس أن يفطنوا إليه. الرجل يحب أن يعلم أولاده القرآن.
نعم.
وربما الأولاد ليس عندهم إقبال، والرجل يحب أن يعلم أهله القرآن، زوجته ومن معه، وليس هناك إقبال على القرآن. ينبغي ساعتها أن يلجأ إلى برنامج كبير يستطيع من خلاله أن يحببهم في كتاب الله.
نعم.
ويدعو الله كثيرا، وهو ما ذكره المؤلف في وسائل تحقيق هذا المفتاح.
نعم.
وهو قضية الاستعانة وقضية سؤال الله والدعاء، كما دعا نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فجعل كلمة ربيع قلبي، هنا تقع موقع المفتاح الأول الذي أراده المؤلف وأخذه من هذا الحديث، وهو حب القرآن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي.
نعم.
فكان القرآن ولا شك عند كل من حبب الله إليه القرآن هو المفتاح العظيم للتدبر. فهؤلاء قوم لا يخلق عندهم القرآن على كثرة الترداد، ولا يعني يؤجلون قراءته، لهم ورد ويزيدون عليه، يحفظون القرآن ربما عن ظهر قلب، وربما صاحبوا المصاحف فكانوا ملازمين لها حبا في كتاب الله.
طب ليه المؤلف اختار المسألة الأولى القلب آلة الفهم والعقل؟
هو المؤلف يريد تحديداً. أحسنت شيخنا، المؤلف يريد أن يقول أننا لن نصل إلى التدبر الذي محله الفهم أو يعبر عنه بالفهم ومن معانيه الفهم، ولن نتعقل الآيات إلا أن يكون القلب الذي هو سيد هذين الأمرين هو محبب إليه كتاب الله، فجعل الأمر من أصله أن القلب الذي فيه مادة الحب ومادة الكره هو الذي يصل الإنسان إلى الفهم والعقل. فلذا ذكر المؤلف نصا فقال أن من أعظم الأسباب المعينة على التدبر هو قضية الحب القرآن.
تمام.
الميل والشوق هذه طاقة يعني تتحكم في كل شيء، فحتى جعل الله تبارك وتعالى من أصل الإيه؟ من أصل الولاء والبراء في دين الله.
نعم.
حتى قال كما في حديث أنس أن رجل أتى النبي عليه الصلاة
والسلام
فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صدقة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله.
الله.
فقال له أنت مع من أحببت. فمن أحب القرآن لا شك أنه يحشر مع أهله العاملين به.
نعم.
هذا الحب اللي هو التعلق شيخنا.
وقال القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا.
هذا ترغيب.
وده برضو من باب الحب برضو.
ودي وسائل ذكرها المؤلف.
نعم.
أن ترغب نفسك وأهلك وأولادك عن طريق النصوص والكتاب والسنة.
نعم.
في قدر هذا الكتاب العزيز.
نعم.
فتحبه وتقبل عليه. كيف اكتفت الخنساء بعد إسلامها بالقرآن العظيم ولم تقل شعرا من كثرة حبها له؟ كيف ختم عثمان رضي الله عنه القرآن في ركعة واحدة؟
في وتر. نعم.
نعم. فذا الحب الذي يريده المؤلف شيخنا هو الذي يقطع المفاوز الكبيرة.
نعم.
تجد المحبين لكتاب الله يتوب أحدهم اليوم وبعد 6 أشهر يقول حفظت كتاب الله.
نعم.
يمكث معه شهورا وأياما وساعات لا يمل ترداده ولا يمل جلوس بين يديه. فإذا طاقة الحب هذه من أعظم الطاقات التي تقطع المفاوز. لما ويدل على ذلك حديث أبي هريرة الرجل الذي أراد أن يزور أخا له في قرية بعيدة فقال ما ترجو من وراء هذا الملك؟ قال أحبه في الله. فالحب يقطع المسافات.
نعم.
على أيسر ما يكون على القلب ويبذل لذلك الجهد ولا يحس الإنسان فيه بالعقل.
يعني لو حد يكلمنا دلوقتي يتصل علينا ويقول لك يا شيخنا أنا باجي أحفظ القرآن بلاقي فيه ثقل وصعوبة، باجي أقرأ القرآن بحس إن أنا عايز أنام وعندي ملل ويعني مش مستطيع إن أنا أمسك المصحف، نقول له كده خد بالك ابحث عن قلبك مع القرآن؟
مش مع القرآن فقط، هي الذنوب حالة. والمؤلف أورد في هذه المفتاح قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه.
نعم.
فدل على أن هذه الإحالة وهذه العوائق إنما تكون من الله تبارك وتعالى، لأن القلوب الصافية وحدها هي التي تصل إلى درجة المحبة الكاملة. عشان كده قال سيدنا عثمان لو طاهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم حبا فيه واستزادة. فالمؤلف دقيق جدا في اختيار هذا المفتاح الأول وهو حب القرآن، الميل له والشوق والشغف به، لا يرى حديثا أعظم منه ولا يمل ترداده، لدرجة يؤثر كما في قصص التابعين سيدنا ربيع بن حسين تلميذ سيدنا أنس أن سرقت فرسه أمامه وهو يقرأ في الصلاة.
نعم.
فلما سأله عبده بعد أن سرق السارق الفرس الذي كان يجاهد عليه في سبيل الله، جاء السارق فسرق الفرس.
نعم. وهو يصلي.
يقرأ وهو يصلي أمامه والرجل يفكه من عقاله ويأخذه. نعم. فقال له العبد الذي عنده ما منعك يا سيدي أن تقطع الصلاة؟ قال كنت في صورة فكرهت أن أقطعها وأتممت صلاة.
الله. حب القرآن.
حب القرآن. ورد هذا في بعض مغازي المسلمين.
نعم.
أحد الصحابة جاءه السهم في جنبه من العدو.
نعم.
وقد وقف للحراسة وهو يقوم في الصلاة.
نعم.
جاءه السهم الأول والثاني والثالث فخلع السلس وأتم صلاته في النافلة بالليل.
نعم.
ثم اتجه إلى صاحب الإيه من يرمي السهام من العدو وفر الرجل، فقال له ما منعك أن توقظنا من أول سهم؟ قال كنت في صورة فأحببت أن أكملها.
يعني السهم يدخل من جنبه.
من جنبه.
والثاني والثالث وهو في صورة لا لا
أحبها فلا يريد أن يقطعها وكانت صورة الإنسان.
احنا خاف كلنا
لا شك. هذه درجات عالية. المؤلف بدأ بحب القرآن لأنه يعلم أن الحب ليس معه التفات إلى شيء آخر. وعليك أن تذكر شعر مجنون ليلى وشعر عنترة في عبلة وكيف تيمهم الحب، وهذه أمور يعني وإن كانت فارغة إلا أن كتاب الله أعلى من هذا. فلا شك أن من أحب كتاب الله اختلف حاله وسارت همته أعلى من غيره وقطع المفاوزة، وهذا من أعظم ما يعين على التدبر أن تكون محبا للشيء، وهو من أصول طاقات القلوب التي بها يتجه المرء إلى الولاء والبراء الحقيقي.
تكلم المؤلف أيضا في المسألة الثانية عن علاقة حب القرآن بالتدبر.
أنا علاقة دافعة.
نعم.
علاقة دافعة، لا يوجد شيء يدفع إلى التدبر أكثر من حب هذا الكتاب العزيز، بل إني أقول كلام أكثر مما قاله المؤلف، إن حب كتاب الله شيخنا إنما هو مفتاح الأول الحقيقي الذي هو مقدم في كل كتب أهل العلم من السابق إلى اللاحق في أنها تفتح التدبر. فما كان سيدنا عمر رضي الله عنه يصل إلى ما وصل إليه في سبق من سبقه في الإسلام إلا لحبه لكتاب الله، لدرجة أن سبب إسلامه أنه سمع سورة طه وبدايتها وأوائلها فشغفت بها قلبه وانكشفت بها الغشاوة، ورأى أن هذه هي البصائر الحقيقية، وهذا معنى قوله تعالى يمدح كتابه قد جاءكم بصائر من ربكم. فالحب هو الذي تيمه وجعل سيدنا عمر يصل إلى هذه الدرجة، يعني المفتاح الذي فتح إسلام سيدنا عمر ويسر الله له ذلك أن حببه الله عز وجل في مفتتح سورة طه، فصار يقاتل أهل مكة 3 أيام على ما أحب وتعلق به في قلبه. نحن نفرد هذه الحلقة كما أظهرت شيخنا لقضية حب القرآن، هذا مفتاح عظيم يستعان عليه بالدعاء الكثير، أن يسأل كل واحد منا أن يحببه الله في الكتاب العزيز. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومثل من يقرأ القرآن، من يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو، فهو يقرأ بحب. وذكر في الصنف الثالث من الحديث بدقة، ومثل الذي لا يقرأ القرآن وهو
الذي يقرأ القرآن المنافق الذي يقرأ القرآن،
وذكر أيضا مؤمن لا يقرأ
اللي هو الثاني صف الثاني
به. فذكره كالتمرة لا ريح لها وطعمها حلو،
وكأن يعني القرآن يعطي رائحة
صحيح
لمن يقرأ،
ويعطي كذلك طعما عظيما في القلوب، القلوب التي هي خالية من النفاق مطهرة، يجد الإنسان فيها حلاوة، لكنه مشغول عن كتاب الله بغيره من الأشياء. لكن الدرجة الأولى والذي يقرأ ويعمل ويؤمن بالكتاب العزيز، لا شك أن هذه لا تنطلق إلا من محب، لا تنطلق إلا من محب. فهذا الحب العظيم إنما نراه في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لسيدنا جبريل لما لا تأتينا كثيرا، وكان أحب ملائكة الله إلى أنبياء الله وكذا إلى أوليائهم، هم إلى أولياء الله إنما هو سيدنا جبريل عليه السلام، لأنه أمين الوحي، لأنه أمين الوحي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا جبريل لما لا تأتينا كثيرا، انظر إلى الحب، فيحب القرآن ويحب ما يتصل به. فقال له، فنزل قول الله تعالى في سورة مريم له ما بين أيدي وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهو علة الفرح أيضا في أنه كان أجود الناس في رمضان، كان أجود بالخير
عليه الصلاة والسلام
من شدة حبه لكتاب الله ينفق بسخاء. ومعلوم أن المرء إذا بشر ببشرى فيها سعادة ينفق من ماله لمن بشره ويعطي للناس فرحا بما عنده. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن يدارسه في رمضان أعظم من أي وقت آخر، فبذله في رمضان أعظم من أي وقت.
ربطت حضرتك بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرسلة أو يعني كأجود ما يكون كان في رمضان، ربطت بينها وبين مراجعة ومدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
مع سيدنا جبريل القرآن.
يا جميل، ربط جميل، ربط ماتع.
وكان يلقاه في كل ليلة
فيفرح
النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله أعظم من أي شيء آخر. شيخنا، إن الفرح الحقيقي الذي هو ممدوح في الكتاب والسنة أن نفرح بالكتاب وما يتبعه. فلذا قال تعالى في سورة يونس، في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك فليفرحوا.
قال ابن عباس فضل الله القرآن ورحمته الإسلام.
جميل.
فجعل ابن عباس هذا التفسير العظيم أن هذا الكتاب يفرح المؤمن به أعظم ما يكون الفرح. أنهى جزء، اثنين، ثلاثة، ختمة ثم جدد الثانية وتعلم هذه الآية وتبصر بهذه الآية، فكل هذا لا يكون إلا
لي. طبعا ختمها قراءها قراءة صحيحة، احنا برضو يعني لابد أن نتكلم عن التخصص،
لا شك
لابد أن يقرأها قراءة يعني بشكل صحيح.
هو لن يستطيع أن يصل إلى، يعني كلما أحب كتاب الله لا شك أنه يعلو فيه شيئا.
أنا أقصد أن أرسل رسالة، احنا تكلمنا من قبل
اسمح لي
بان التدبر
اسمح لي
بأن التدبر
يحتاج من المشاهدين. وانا مع فضيلتك منذ سنين طويله شيخ الشيخ أشرف هو ممن من الله عليه حفظ القرآن بعد زمن من شبابه كبير، ومع ذلك سبقت فيه كثيرا وحصلت فيه كثيرا، فهذه المفوزة سقطت في سنين قليلة، في حين أن غيرك ربما أصغر وحفظ أصغر في السن، لكنه ما زال على حال معين.
غفر الله لنا ولك
شيخ. أمين.
أنا بس يعني أنا ذكر المشاهدين عشان يتابعونا يوم الثلاثاء في حلقة الأداء القرآني بس. أيوة يعني ده هذا هو المقصود.
هذه تعالي وعلو الإنسان لا يصل إلى حب الكتاب العزيز ولا يصطفيه الله إلى ذلك إلا أن يحصل كل ما يحيط بالقرآن من كيفية القراءة والأداء وغيره.
بعد كده تكلم الباحث في علامات القلب، حب القلب للقرآن، يعني ذكر علامات تشير إلى حضور القلب مع القرآن. يعني أخونا مخرجنا الجميل أخونا عدنان معنا الفيديو جاهز. طيب احنا معنا تقرير، وده بإذن الله تعالى يكون قبل البرنامج في كل حلقة، هيبقى معنا شيخ من مشايخنا وعلمائنا بيتكلم عن آية تدبرها في كتاب الله. واليوم معنا شيخ أنا أحبه كثيرا وشيخنا يحبه كثيرا وأنتم تحبونه كثيرا، صاحب الابتسامة الجميلة والأداء الراقي
محيط.
والوصول لقلوب الناس أنا أظن رغم عنهم، يعني شيخنا الشيخ محمود المصري. تعال نشوف شيخ محمود المصري كيف تدبر آية من كتاب الله، نشوف مع بعض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة من طبعا القرآن كله منهج حياة، وكل آية في القرآن بتؤثر في النفس وتؤثر في القلب، لكن من الآيات التي تؤثر في قلب جدا قول المولى عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبب تأثر بهذه الآية أني ببقى فرحان بها جدا، أن بتفتح باب الأمل لكل إنسان بعيد عن ربنا، أن في فرصة أنه يرجع، وفي أمل أنه يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، وأن في أمل أن ربنا يغفر له ويسامحه. والآية الثانية اللي بضمها مع الآية ديت: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شيء عجيب جدا إن عبد بيبارز ربنا بالذنوب والمعاصي سنين طويلة جدا، ومن كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى صابر عليه ولا يعجل عليه وسايبه وبيديله المهلة والتانية والتالتة والعشرة والألف والمليون، وفي الآخر خالص يوم العبد ده يقول يا رب، يقول له لبيك عبدي قد غفرت لك وأبدلت سيئاتك إلى حسنات. عمرك في حياتك تتخيل رب بهذه الرحمة والعظمة واللطف والحنان والود؟ ودود سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده والله هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم. فدي من الآيات التي تؤثر في قلبي جدا، أن الإنسان مهما أذنب ومهما أخطأ ومهما قصر في حق ربنا سبحانه وتعالى ومهما وقع في ذنوب، فربنا سبحانه وتعالى لا يقطع عنه أبدا باب الأمل ولا يغلق في وجهه باب التوبة أبدا. الله رحيم سبحانه وتعالى وغفور سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بكل آية في كتاب الله، وأن يرفع قدري وقدركم بكل آية في كتاب الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمود المصري، طبعا أنا تأثرت جدا يعني مني سمعت يعني هذا التقرير من قبل، لكن وكأني أسمعه لأول مرة. ما شاء الله. يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أنا بس كل اللي يعني اللي شغلني أثناء كلمة شيخنا وتقرير شيخنا شيخ المصري: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تذكرت سيدنا عمر، أظن في أثر عن سيدنا عمر أنه قال: أنا أكثركم حسنات، ولا لم يثبت هذا؟
يعني اسمع من فضيلتك طبعا. ولكن كان يخاف ذنوبه سيدنا عمر. كان يخاف ذنوبه ويخاف أن يكون من المنافقين، وكان يصنع التوازن بين الرجاء والخوف، وهذه طريقة لا تكون إلا للموفقين. أن الله تبارك وتعالى إنما أمر بالتوبة، وأن التواب لا يأتي إلا بعد أن الغفور لا يأتي إلا بعد التواب في القرآن كله.
نعم.
ليعلم أنه لا مغفرة إلا بتوبة.
نعم.
حتى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن، إلا من تاب وآمن. فيعلم هذا أن الفهم الحقيقي في الآيات الذي أراده الشيخ حفظه الله. نعم. هو أن الله تبارك وتعالى فتح هذا الباب لأن غاية ما يريده إبليس وأعوانه من ابن آدم أن يصل به إلى اليأس.
نعم.
أن يصل به إلى اليأس. فالشيخ بيقول حرفا بأن الأمل مفتوح لكل حي إلى أن يموت،
يعني من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك
يعني رب العزة يبدل أو يبدل سيئاتهم.
العلماء على أن تلك مرتبة.
نعم.
ليست لكل التائبين.
نعم. لما
هي مرتبة مذكورة لمن بالغ في التوبة وأتى بها وعمل عملا صالحا.
طب خلينا ناخد بظاهر النص يا مولانا كده بظاهر.
لا شك طبعا، لكن يعني النص ذكر
من باب
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
نعم.
فذكر ثلاثة أمور.
نعم.
خلاص. لكن في موضع آخر قال وإني لغفار مغفرة فقط.
نعم.
وهي ستر الذنوب.
نعم.
لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وإيه وإني لغفار لمن
تاب
آية طه.
نعم.
إني لغفار لمن تاب وإيه وإني لغفار
مش حضراني.
نعم. لمن تاب، فذكر هنا أنه هنا بعض الناس يستحق المغفرة فقط، وبعضهم يستحق أن يبدل سيئات وحسنات، وبعضهم مغفرة مع تكفير سيئات، فهي درجات على حسب التوبة. لكن فالشيخ حفظه الله أراد أن يبين أن هذه مفتوحة لكل حي على وجه الأرض، حتى يعني ذكر الله عز وجل إجرام المجرمين كما في سورة البروج، فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فقابل منهم التوبة إن تابوا إليه سبحانه
وتعالى.
فهي تدل على ساعة رحمة عظيمة. وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على بعيره وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه يعني في الصحراء فآيس منها وهو يطلبها حتى جلس تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا هو على ذلك إذا هي قائمة فوق رأسه فأمسك بخطامي وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
نعم.
فتوبة الله عز وجل أعظم من توبتي هذا.
نعم.
فرحة الله عز وجل.
نعم.
بتوبة عبدي أعظم من فرحة هذا.
نعم.
فلا شك الشيخ يعني أراد آية هي ما نطلبها في هذا الوقت وهذا الزمان.
ما شاء الله.
ألا ييأس أحد أبدا
من رحمة الله.
من رحمة الله سبحانه.
نعم.
طالما أنه حي وأنه يسمع كلام الله.
بارك الله فيك. نعود إلى كلام صاحب الرسالة الخاصة بتدبر علامات حب القلب للقرآن. كل اسم نتكلم فيه القلب.
نعم.
تمام.
وأنا أريد
والحب
أذكر شيء شيخنا.
نعم.
كثير من الدعاوى ليس لها أدلة.
نعم.
كثير من الدعاوى تدعى وليس لها ما يدل على صحتها.
نعم.
فالشيخ هنا وضع عنوانا بعلامات حب القلب
للقرآن
حتى يعلم أن كل دعوة لا ليس لها علامات فهي غير صادقة. كل دعوة ليس لها علامات فهي غير صادقة. فذكر أظن خمسة أمور.
نعم.
نستردها.
يعني قال الفرح بلقائي.
الفرح بلقائي. كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني قبل ما نتكلم عن الفرح بلقائي. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
معك أم محمود من القاهرة.
أهلا بك أم محمود.
أهلا بك يا فندم. والله عندي آية في سورة الكهف بتستوقفني دائما وبخاف منها جدا جدا.
تفضل.
اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
نعم.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم
يحسبون أنهم يحسنون
صنعا.
نعم.
الآية دي بتخوفني جدا جدا
والله. كلنا بنخاف منها مش حضرتك بس.
يعني أنا الحمد لله احنا مسلمين بنقرا قران لكن انا خايفه جدا منها. يا ترى احنا بنعمل صح ولا لا؟ وربنا يعني هيقبل مننا؟ طب ايه الصح اللي احنا بنعمله ربنا يقبله مننا ونحن بنعمله صح يعني؟
طيب يرد عليكي.
شكرا لحضرتك.
عفوا.
السلام عليكم.
هذه الايه فيها اثر على سيدنا عبد الله بن مسعود.
لا.
وهو اثر مصدق واسناده صحيح أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب. قل
نعم.
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين
ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا تعمم كل آيات الكتاب ولكن ينظر إلى ما نزلت فيه. وتفسير سيدنا عبد الله بن مسعود أنها نزلت في أهل الكتاب خاصة يجعل المرء تسكن نفسه ولا ينزعج لها. وإن كان بعض أهل العلم قال ليس العبرة بخصوص بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فحملوا الآية أيضا حتى لو وقعت في المسلمين على كل فريق ضل سعيه عن سعي النبي عليه الصلاة والسلام. وهو ما تشهد له آية سورة الإسراء قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. قال أهل العلم أي سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من سعى سعي النبي عليه الصلاة والسلام وترسم خطاه فلا تقع فيه الآية وليطمئن. وإلا فالآية أوليا يراد بها أهل الكتاب، يراد بها أهل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكلا الطائفتين وإن كان الأظهر في اليهود الغضب والأظهر في النصارى الضلال، إلا أن هذه ضلت وهذه أيضا مغضوب عليها. فهذه الآية تقع أو قاع سيدنا عبد الله بن مسعود تفسير حقيقي ومتصل الإسناد في أهل الكتاب،
يعني
تطمئن
المتصل الكريمة تطمئن
وتفسير. نعم. نحن طبعا في رحاب ما عرضنا من آية الشيخ المصري حفظه الله. إنما نطمئن الناس بما هو من الحق وليس في ذلك إرجاء أبدا إن شاء الله.
أول حاجة بقى في علامات حب القلب للقرآن ذكرها الشيخ، الفرح بلقائه.
حقيقة إذا وضع الإنسان لنفسه لقاء بأن يكون في الصلاة، صلاة الليل، يلتقي بكتاب الله، يقرأ بين يدي صلاته ويطيل القراءة، لا شك أنه يفرح بهذا اللقاء ويمهد له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحب أن يقوم ليلة لله تبارك وتعالى قالت له أمنا عائشة والله إني لا أحب قربك ولكني أؤسر هواك على هوايا. وهوى النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقوم بين يدي
ربه
وأن يقرأ كتاب الله يتلوه من الليل إلى طلوع الفجر، وكان هذا فرحه عليه الصلاة والسلام. وفرحه أيضا عليه الصلاة والسلام بلقاء جبريل وهو يدارسه القرآن، فكان يفرح بهذا. فالفرح باللقاء من أدلة وعلامات أن العبد أن
القلب يحب منشغل ومحب للقرآن
الذي هو يعين على التدبر.
تمام.
الحب الذي يعين على التدبر،
الجلوس معه أوقاتا طويلة، ده
الذي ذكره
العلامة الثانية.
ذكره سيدنا عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بالبقر وآل عمران وبالنساء، ويقوم أبو موسى أعظم الليل ويستمع النبي عليه الصلاة والسلام لقراءته، وكان يقوم الليل بآية ولا يعتنيه
دون ملل.
التمثيل يا شيخنا لا يطيل أبدا مع الإنسان، إن استطعت أن تخدع الناس بعض الوقت لا تستطيع أن تخدعهم كله.
فبالك بقى لو كنت بتخدع بتحاول أو بتظن أنك تخدع رب العزة،
صحيح هذا منكشف. منكشف بأنك دائما لا تستطيع تملي من القراءة، وهذا الملل لا شك يدل على أن القلب مريض. أما المحبون لكتاب الله فهم يطيلون الجلوس بين يدي كتاب الله، سواء كانوا يقرؤون في المصاحف أو يقرؤونه من صدورهم. لا يخرجهم عن هذه الجلسة إلا إقامة الصلاة أو طاعة والدين أو انشغال بعمل لطلب الرزق.
طيب الشوق إليه.
الشوق إليه وهو ميل القلب.
كما
يشتاق الحبيب إلى حبيبه. بمعنى أنه يستشتد وحشته كلما تركه. وهذا حتى نقرب للناس المثال، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أمر المساجد، فقال سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا، وذكر منهم رجل مشتاق، رجل قلبه معلق بالمساجد، في رواية الموطأ إذا خرج منه حتى أرجع إليه، فكلما فصل بينك وبين القرآن فاصل كان شوقك إليه أعظم، كان شوقك إليه أعظم. فهذا الشوق أيضا موجود عند الصحابة وعند التابعين وعند أهل القرآن، كلما حصل هناك فاصل من طلب رزق أو معافسة الأهل والأولاد كلما اشتاقوا إلى كتاب الله لحظة بلحظة.
معنا اتصال ويبدو أن مشاهدينا الكرام تفاعلوا معنا مع الحلقة. معنا الأستاذة تسنيم، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
ياسمين، أستاذة ياسمين، أهلا بحضرتك.
أيوه الله يسلمك. لو سمحت عايزة أسأل الشيخ، إن أنا مدرسة موسيقى وكده، عايزة أعرف إن حرام ولا حلال وكده.
سألي عن إيه؟
أنا مدرسة موسيقى.
مدرسة موسيقى.
فكل بيقول أنت مادتك حرام وكده.
طيب أنا بس يعني سؤال حضرتك، ده فتوى والبرنامج يعني ليس متخصص في الفتاوى، فيعني يا ريت إخواننا في كنترول يعني يعني يرسلوا الفتوى إلى برنامج أهل الذكر، وإن شاء الله تسمع حضرتك رد على هذه الفتوى.
هي ما استأذنك شيخنا، هي تريد أن تبين أن هناك أشياء تأخذ القلب ويحبها الناس.
نعم.
هل هذه الأشياء تكتمل مع كتاب الله، وذكر هذا آية سورة لقمان
نعم.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
نعم.
فذكرت الأخت السائلة أن هناك أشياء تكتمل في القلب، محبوبات القلب، وتزاحم كتاب الله تبارك وتعالى. وإن كان طبعا أما الفتوى فهي مرجاة إلى برنامج أخرى
في نعم القلب. إن شاء الله ربنا يوفقك. يبقى احنا عندنا ميل القلب
والفرح بلقاء
القرآن
والشوق أيضا
والشوق جميل جميل يا مولانا. طيب الشيخ بعد كده بيقول كيف يحب القرآن وهو لا يطيق الجلوس معه دقائق، يعني بيبتدي ينتقد هو بقى من يدعي زي ما حضرتك كنت بتتكلم.
الدعوة كثيرة
نعم نعم
حقيقة، يعني الدعوة كثيرة
نعم،
والناس لا يعلمون أن البعد عن القرآن علامة على أن القلب يقسو شيئا فشيئا. عشان كده في سياق آيات سورة الزمر لما ذكر الله عز وجل فقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه الله نزل
نعم.
أحسن الحديث كتابا متشابها
مثاني
تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، قال بعدها مباشرة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فهو حقيقة يبين أن الدعاوى أننا تابعا لكتاب الله وأحب كتاب الله وهو على رأسي وفي علبة قطيفة وهو
وأقسم عليه عندما يعني
ويحبه
في القسم نعم
في القسم وفي المجالس العرفية
ويوضع في سلسلة يعني
عند ذهبية وغير ذلك نعم. عند زوجاتي هذا كله ليس من الأمر في شيء. الأمر أن العبد لابد أن يعلم أن القلب هو آلته الحقيقية
نعم.
التي قال الله فيها في سورة الشعراء في القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا
من أتى الله بقلب سليم، وقال سيدنا عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فأبان على أن العلامات الحقيقية أن يطيل المرء قراءته، وكلما يعني أحب كتاب الله لا يصبر عن بعده أبدا.
المسائل كثيرة جدا
في الحب.
احنا ما زلنا في المفتاح الأول وأنا شايف حضرتك وانت بتتكلم عن المفتاح بتعمل كده
عشان ندي تصور
نعم
للقلوب
نعم
فإن القلوب كغيرها.
ده انا تصورت تصور تاني خالص.
ايه
انا تخيلت ان انا محتاج ان انا افتح باب للدخول
الى
تدبر القرآن، عندي مفتاح ويلزمه كالون.
أيوة.
والكالون ده المفتاح ده فيه 10 تكات.
احسنت شيخ.
كل تكة بتفتح معايا سنة لحد لما اصل الى المفتاح او التكة العاشرة
يفتح الامر على
فتح الباب. يبقى انا محتاج ان انا اتعلم او اعيش مع العشر مفاتيح،
يعني تعيش معها ونحفظها جميعا نعم. ولا ننسى واحدة دون الأخرى
وكانها مفتاح واحد
صحيح
نعم.
يعني هذا يفتح الباب كله ولا يبقى منه شيء
نعم.
فإن الله تبارك وتعالى ضرب المثل بالثلاثة الذين انسد عليهم الصخرة
نعم.
الغار، فجعل كل واحد منهم بقدر الله
نعم.
يحكي قصته فلم ينفتح الباب بالكلية أو
إلا بعد
الثلاثة
نعم.
وكان يعني ممكن أن تكون من الأولى أو الثانية
نعم.
فالمفاتيح يصبر الناس عليها معنا
نعم.
ولا ينسوا حظا من هذا العلم
نعم.
فإنما هو علم منهجي نحاول أن نخففه بقصص الصالحين وغيرهم، وأن هذه المفاتيح لها أثر فعلا. والمؤلف
ولا يمل من متابعة الحلقات
زي ما ذكرنا، المؤلف لم يأتي بها من قبل ذهنه وإنما استدل على المفتاح الأول بقول نبينا عليه الصلاة والسلام أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي
نعم.
فالربيع هنا بمعنى الحب المطلق لهذا الكتاب العزيز
نعم.
نحن نؤكد أنه لا يحب شيء حبا مطلقا إلا ما اتصل برب العالمين وهو كتابه الذي كان في اللوح المحفوظ الذي كان في مكان مكنون
نعم.
أعظم كلام الله وأفضل ما تكلم الله به كتابه العزيز
نعم سبحانه.
وهي وسيلة من الوسائل التي ذكرها المؤلف للوصول إلى هذا المفتاح، وهو معرفة قدر هذا الكتاب.
ثم ندخل على مسألة أخرى من مسائل الحب برضو
أيوة.
اللي تكلم عنها المؤلف، ألا وهي وسائل تحقيقية، وضع عدة وسائل منها التوكل على الله والاستعانة به.
هذا الأمر طبعا
والاستعانة به
هذا الأمر
توكل على الله والاستعانة به
سبحان
الله
هذه إياك نعبد وإياك
نستعين.
فهو يريد أن يبين أن أصل الوصول إلى هذا الحب لا يكون إلا بالدعاء، وذكر أدعية يعني في هذا الكتاب الكريم
نعم.
ذكر أدعية كلها ترجع إلى توكلك على الله عز وجل في أن تدعوه وأن تسأله أن يعطيك هذه العطية وأن يهبك هذه الموهبة وأن يهبك هذه الموهبة. فلذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أعطي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر من عظم الله. فينبغي للمرء أن يدعو الله أن يرزقه ليس القرآن فحسب، إنما حب القرآن بعلاماته التي ذكرها المؤلف، أن يرزقه الله تبارك وتعالى هذا القرآن.
وفق جدا المؤلف فيه
جدا
فيه،
يعني هو لا شك هذا من خبراته
ترتيبه حتى.
هو كان يعمل طويلا شيخنا في التحفيظ وفي كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى فكرة كان أعظم المشايخ الشيخ الحصري رحمه الله كان له مؤلفات في القرآن. ابن الجزري قارئ عظيم ومن القراء الكبار كان له مؤلفات. شيخ عبد الباسط الشيخ محمد صديق المشير كان أيضا له مؤلفات. فأهل القرآن هم أمكن.
بس أشير إن شيخنا دكتور محمد من العاشقين لشيخ المشاوي،
واحد من ملايين حقيقة، يعني ملايين كثيرة، والرجل يعني فتح الله له قلوب الناس حقيقة. عشان كده قلنا في أول هذا المفتاح أنه لا سلطان على القلب إلا لله. ما أحد يستطيع أبدا أن يفتح قلبه.
يبقى أنا عشان يعني أصل إلى 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 إن القلب يتفاعل مع القرآن محتاج إن أنا أطلب من الله العون.
العون بالضبط هو ده الوسيلة الأولى
من خلال الدعاء
الدعاء والتوكل والسؤال لله بذلة، وأن يعلم الله وأن يعلم الله من قلب العبد الصدق في أنه يريد هذه الموهبة، وهو حب كتاب الله. حبب إليهم الإيمان إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فمعنى ذلك أنه حبب إليهم القرآن وحبب إليهم سماع النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وكان الصحابة أعظم ما يكون اهتمامهم بالنجم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من الوسائل العظيمة التي ابتدأ بها المؤلف، مسألة التوكل والاستعانة عن طريق الدعاء في السجود والدعاء بالليلة، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى حب هذا الكتاب العزيز.
ليس في المفتاح الأول، ومخرجنا الجميل أخونا عدنان بيقول لي الوقت انتهى، يقول الوقت انتهى، فإحنا ممكن نستكمل وندخل في مفتاح آخر بإذن الله تعالى، يعني نستكمل هذا المفتاح.
أيوة نعم.
تمام، ثم نستكمل مفتاح آخر
على الأقل القصص، لأن عندنا المحب للكتاب الله تبارك وتعالى قصصه عجيبة.
نعم.
شأن المحب، يعني الرجل يعني وكل عند الفاطميين، وكل به يهودي يسلخ سلخا وهو يقرأ كتاب الله.
نعم.
وهو يقرأ كتاب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من كثرة حبه للكتاب العزيز كان يتلوه عليه الصلاة والسلام آناء الليل وأطراف النهار.
عليه الصلاة والسلام.
وذكر الله عز وجل هذا في شأن الصالحين، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار.
بارك الله فيك دكتور محمد، كانت حلقة بصراحة من الحلقات الماتعة، وأنا كنت مستمتع جدا بأني ضيف نزلت ضيفا على شيخنا الدكتور محمد صلى الله عليه فيه. يعني في نهاية الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو دكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف، جزاك الله خير لشيخنا وبارك الله فيك، وأشكر أيضا مشاهدينا الكرام من شاهدوا هذه الحلقة، وشكر خاص لفريق العمل في برنامج ألف لام ميم، وعلى رأس فريق العمل أخونا عدنان مخرجنا الكريم وفريق العمل معه، جزاهم الله عنا خير الجزاء. أختم وقبل الختام يعني بنبه حضراتكم إلى أن حلقة الأداء القرآني بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.